أعتقد إن الوقت الشيق مش منبعه بس المعلم أو المدرس، لكن أيضا هو المستمع أو الشخص الذي يتفاعل مع التعليم. أعتقد أنتوا امبارح تفاعلتوا بطريقة على الأقل لي أنا مشبعة جدا ومثيرة، فأنا استمتعت بالإنتر أكشن اللي كان بيننا امبارح. معرفش انتوا استمتعتوا بالمادة ولا لا، لكن على الأقل الإنتر أكشن كان الكلمة اللي أنا دايما بحب استعملها مثري. دلوقتي الناس بتحفظ لي كلمة مثري أو الثراء. مش عايزكم تنسوا ان انا كنت بجيب 25 من 50 في العربي.
المدرسين عربي بالعافية يعرفوا مثري.
ليه نبين انت مش كويسة في الحساب زي اختك سامي، عايزاكي تبي كويسة زيها. ثلاث اسئلة سريعين علشان ينشطوا اذهاننا. هل ممكن تكون نيو رامسيس كوليدج مدرسة رائدة في مجال الاستماع النفسي للطلبة؟ السؤال أطرحه عليكم على إدارة المدرسة أساسا، ثانيا على القسم النفسي في المدرسة، ثالثا عليكم كمدرسين هنا. في رأيي ده التحدي أمامنا، هل ممكن أن نيو رامسيس كوليدج تكون المدرسة الرائدة في مصر في هذا المجال؟ إيه هو المجال؟ ده السؤال الثاني. هل هناك برنامج نفسي متكامل يتناول ويعالج؟ خلي بالكم من كلمة يتناول، مش شرط كل مرة هنقدر نعالج، لكن على الأقل نتناول. يتناول ويعالج مشاكل الطالب المشكلة the problem student، سواء مباشرة معه أو مع الأهل. عندنا شقين، the problem student غالبا هو مش جاي problem من نفسه، في حاجة عدت كده. ده السؤال الثاني، هل في برنامج موضوع الآن نفسي متكامل يتناول الأمر دوت؟ وده اللي أنا قصدي، إنه لو وجد هذا البرنامج في رأيي هتصبح نيو رامسيس كوليدج مدرسة رائدة. السؤال الثالث، هل هناك تدريب منتظم ومستمر للمدرسين ليكم أنتم في علم نفس الطفل الأطفال أو الطفل، والتدريب والناحية التأديبية الديسيبلين ازاي، ايه الطريقة المثلى، في طرق مثلى للديسيبلين للتأديب للطالب، في طرق مثلى، في طرق مدروسة، فهل في تدريب منتظم ومستمر ليكم كمدرسين عشان نعرف ازاي نتعامل مع الطالب المشكلة نمرة واحد، وعلشان نمرة اتنين نعرف ازاي نقوم بأسس الديسيبلين او التأديب. دريكرز، رودولف دريكرز في كتابه Logical Consequences اللي انا بقترح بكل ما في نفسي ان انتوا ان يجي المدرسة هنا ويبقى موجود ويتابع منه الكوبيز وتقروه، بيتكلم عن ناحية الديسيبلين، بيتكلم عنها من وجهتين، وجهة في البيت مع الأبناء ووجهة من في المدرسة. دريكرز تخصص في الطفل سواء في البيت أو سواء في المدرسة، كان بيدي محاضرات المدرسين كتير من الناحية دي، فعمل كتاب Logical Consequences عشان يتكلم على ناحية التأديب، ايه الطريقة المثلى للديسيبلين. اقترح ان انتوا تجيبوا الحاجة ديت، تجيبوا الكتاب دوت ويدرس، يتعمل سيمينارز مرة كل اسبوعين، مرة كل ثلاثة، مرة في الشهر، وتتعمل حالات تأديبية، مدرس او مدرسة عنده كان حدث موقف معين معرفش ازاي يتصرف فيه او تصرف بطريقة، فبيقول انا تصرفت بالطريقة ديت، ويطرح القضية امامنا، ندرس دريكرز قال لنا ايه في الناحية ديت، يكون ناس مسؤولين عن تقديم هذا الكتاب لنا، طبعا هيكون القسم النفسي في المدرسة، فعلمنا دريكرز قال ايه وتناول المشاكل one by one. لما تيجي. العنوان القادم هو تنشئة المدرس وصورته الذاتية. أنا عارف أن الدكتور إيميل تكلم في النقطة ديت، عشان كده أنا مش هقضي وقت كثير فيها. تنشئة المدرس وصورته الذاتية. التنشئة بتاعتي وبتاعتك لو كنا مدرسين سوف تتحكم في سلوكك في الفصل، صورتك الذاتية، الطريقة التي ترى بها نفسك، هويتك، الطريقة التي عملت بها في الصغر سوف تتحكم وتنعكس في سلوكك في الفصل دون أن تدري أو قد تدري. احتياجاتك وإحباطاتك الشخصية سوف تتحكم في قدرتك على احتواء الطلبة والتعامل معهم. عايز أقول للأسف إن هم ضحية سلبياتنا كمدرسين، كما أنهم أيضا ضحية سلبيات الأبوين. هم ضحية سلبياتنا، ضحية كيف أرى نفسي في الحياة، نجاحي أو فشلي، هم ضحية. وكأنه الإنسان محكوم عليه إنه يطلع الهم بتاعه وإحساسه بالإحباط على إنسان تاني، وكأنه محكوم على الشخص اللي قاعد قدامي إنه يحصد نتاج إحساسي بالفشل أو بالإحباط في الحياة. ليه لازم مراتي تحصد إحباطي في الحياة؟ ليه لازم زوجي يحصد إحساسي بالفشل؟ ليه ما احتفظش أنا بما أشعر به لنفسي؟ ليه ما أخرجش، ما حاولش أن أخرج للشخص الآخر شيء متزن؟ لكن دي مأساة الإنسان. الطلبة بتوعكم ضحيتكم. أوكي؟ مراتي ضحيتي إلا إذا قررت إن أنا مسلكش بالأسلوب دوت. هتبقى دايما ضحيتي، هطلع فيها إحباطاتي، إلا إذا أخذت قرار واعي إن ما تبقاش مراتي ضحيتي، ما خرجش فيها إحباطاتي وفشل. لا طبعا انا مش بتكلم عن كده، دي اسمها المشاركه والتواصل. طبعا لازم في مشاركه وتواصل. انا قصدي بطلع احباطاتي ان انا النهارده عملت حاجه وحشه في الشغل، رجعت البتاع مراتي عامله لي طبق وات ايفر كوسه ملوخيه اي حاجه انتوا عايزينها، دوقتها ما فيش الملح، ايه اللي انت عاملاه ده؟ انا جاي محبط اساسا، هي ما حطتش ملح، ابسط الامور يعني، او جيت لقيت اي حاجه، او هي جت قالت لي احنا لازم نعمل حاجات دي، كفايه بقى. هو ده اللي انا قصدي، هي مش ملزومه ان هي تحصد احباطي ان انا في الشغل حصل كده، او حد في الشارع داس على رجلي، او المترو ريحته وحشه، اي حاجه من الحاجات دي. بالظبط عمليه التنفيذ اللي احنا بنتكلم عليه، الراي هنا بيقول ده التنفيذ الواحد. لا، انا تنفيذ يعني اروح اقولها لمراتي اللي حصل واغضب وانفجر وكل حاجه، بس مش فيها. انا منفجر، القطر ريحته وحشه، المترو ريحته وحشه، انا متضايق، انا متضايق من مصر دي، انا عايز اسافر. فاين، ده اوكي مقبول، ده مش موجه ليها هي، مش موجه ضدها. معايا؟ في فرق كبير قوي ان انا أشاركها بإحباطاتي وأن أنا أخرج فيها إحباطاتي، أو أعمل عملية نقل للإحباط بتاعي لحاجة تانية، لحاجة أكل جاء عملته أو موقف هي عملته.
أنا فاهمة حضرتك قلته بشكل مختلف شوية، يعني مش مباشر قوي أو بسيط زي كده. يعني أنا من الصغر عندي صعوبات وإحباطات في حياتي بتطلع بلا وعي في حياة الآخرين. أنا ممكن أقرر أني أنا جاي من برا متضايق من مترو، فمش هعمل مشكلة مع اللي معايا في البيت، لكن لو أنا عندي إحساس بالنقص أو بالرفض أو مشاكل أنا مش متعرف عليها حتى، لكن هي معايا المشاكل دي في كل اتجاه او مسلك في حياتي. ده الشخص اللي بيغير اللي كلمتنا حضرتك عنه امبارح، هو مش عارف المشكله دي، فهي بتنطبع على حواليه بدون ان يدري.
طبعا انا متفق معاك في الراي ده. طبعا المشكله هنا ان انا لو عندي احباطات موجوده في اللاوعي عندي، فهي هتطلع لانها موجوده في اللاوعي وانا مش داريان بيها. طبعا ده اللي بيحصل. الواقع بيقول ان ده بيحصل. اللي احنا بنقوله في التعليم ان احنا مش عايزين ده يحدث، مش عايزينه يحدث، مش عايزين نطلع فشلنا في الطلبة اللي قدامنا. اوكي، مش عايزين نطلع فيهم فشلنا. اذا كنا نشعر بالفشل، انا مش بقول ان احنا نشعر بالفشل، مش عايزين نطلع فيهم احباطاتنا. هم من حقهم انهم ياخدوا ذا بيست مني، ياخدوا اجمل صورة من سامي فوزي. من حقهم، من حق الانسان الامامي ياخذ احسن الصور. مش همثل عليه، لكن افضل ما يمكن ان اخرجه لابد اني اسعى ان اخرجه، الا اذا كان كل ما بداخلي فشل، فساعتها انا مش هقدر اعمل حاجه في الفشل اللي بيخرج فيه غير ان انا لازم اطلب مساعده ومعونه. ساعتها لو انا مش قادر اتحكم في اللي بيخرج فيا مني الفشل.
انا عايز اقول حاجه تكمل كلام سؤالي. دلوقتي انا لازم اساسا المدرس يعترف ان هو عنده نقص في حاجه معينه، يعني هو مثلا ايه، ما عندوش ثقه بنفسه. عشان انا اخلي الطالب يبقى عنده ثقه بنفسه، لازم انا اتعلم الاول يكون ازاي عنده ثقه بنفسه. طب دي انا ما خدتهاش مثلا في الثغره او اي صفه ثانيه. طب انا لازم اتعلم الاول ازاي يكون عندي ثقه بنفسي عشان انا اساعد الطالب. عايزين نعرف ايه هي الطريقه اللي بيها يتخلص المدرس من الاحباطات اللي عنده اللي هو خدها وهو في الصغر، وهو يعني سواء عرفها او ازاي يعرفها، وايه هي الطريقه اللي
يتخلص منها. وهل فعلا الانسان لو حصل يعني حدثت له احباطات في الصغر ممكن لما يكبر ويعرف ان ده نتيجه خطا في التربيه، هل يقدر يتخلص من الخطا ده ولا خلاص يعني حاجه اتغيرت جواه ومش حاططها لها ابدا؟ سمعنا السؤال جميل جدا، سمعناه ورا انه لو المدرس بيعاني من احساس بالنقص، بعدم الثقة في النفس، فصعب انه يعطي هذه الثقة بالنفس للطالب اللي قدامه، لانه فاقد الشيء لا يعطيه. السؤال ازاي المدرس يستطيع، عايزين نعرف، السؤال كان بتاعي كده، عايزين نعرف ازاي المدرس يستطيع انه يحصل على الثقة بالنفس اذا كان فقدها. وكان في جزء تاني من السؤال
يعني برضه ايه الحاجه
الغلط اللي جواه؟ ايه
الطريقه
اللي يعرف
يعني يكتشف يعني حاجه غلط؟
كان في
حته في التربيه بعد كده.
السؤال الثاني، هل ممكن يتغير؟ ده الجزء الثاني من السؤال، هل ممكن ان هو لو عنده نقص في الثقه بالنفس، هل ممكن ان هو دوت يعالج او انه يصلح او يتغير؟ مفيش مفر. لو انا عندي عدم ثقه بالنفس، مفيش مفر من حاجتين لازم يحصل. حاجة الأولانية لازم أتعلم إزاي أحصل على ده. طبعا المجال ده، المحاضرة دي مش هو المجال اللي احنا نتكلم فيها، ده يحتاج إن احنا ندي محاضرات ومحاضرات في الأريا دي، وده دور القسم النفسي في المدرسة. إن القسم النفسي ممكن نقفل هي موسيقى جميلة بس دوت ديستربنج جدا ليا. السيلفونز انا بالنسبه لي ديستربنج، يعني بتخرجني بره التركيز بتاعي، فرجاء خاص ان احنا نقفله بليز. ممكن ناخد دقيقه نقفل الموبايل، ناخد دقيقه نقفل. اوكي، فاحنا نمره واحد محتاجين ان احنا ناخد تعليم في النقطه دي، ازاي نحصل على الثقه بالنفس. فده الطريق الاول، ناخد تعليم فيها والناس يعلمونا مين الناس دول، نبقى ندور عليهم ونشوف مين، بس نقرر الاول احنا عايزين ناخد تعليم فيها. الحاجه الثانيه ان بعد ما اخد التعليم، لو انا لسه مش قادر احصل على هذه الثقه في النفس، فلابد اني اتكلم مع شخص متخصص، مشير، كونسلر، لانه قد الثقه بالنفس ممكن شخص في خلال مقابله او اثنين او ثلاثه يقطع فيها شوط، وفي شخص بيحتاج سنه في مقابلات عشان يقطع فيها الشغل. فده الاجابه. اجاوب على السؤال الثاني، هل ممكن الانسان يتغير؟ طبعا. هل انا بشوف ناس في خلال المقابلات المشهوريه اللي بقعد اتكلم معاهم حياتهم بتتغير؟ مش بس الثقه بالنفس، الاورينتيشن كلها بتاعت الحياة، الاتجاه والوجهة كلها بتتغير. نعم اراها كل يوم. فانا بتكلم من واقع، مش بس واقع الكتب، لكن بتكلم من واقع ما ارى انا من تجربتي الشخصية. اؤمن ان الانسان يستطيع ان يتغير، اؤمن بهذا. وإلا ما كنتش ابقى في business of counseling، مش business انا بكسب من الفلوس، لكن في الاريا دي بتتجدد في الطريق. انا متفق مع حضرتك، والحضرتك بتطرحيه هو اللي انا بطرحه، ان احنا عايزين برنامج لتدريب المدرسين. انا بطرح ده على ادارة المدرسة وعلى القسم النفسي وعليكم وعلى ده اللي احنا بنقوله. عايزين برنامج لتدريب المدرس، تدريب الانسان. انا مش بس بدرب مدرس عشان يدرس، لكن انا بساهم في حياة انسان، بدرب انسان لبقية المناطق في حياته، لبيته والمجتمع. هل المدرسة هتتبنى الأمر ده؟ ده مطروح عليكم. بس أنا متفق مع حضرتك 100%، وده اللي أنا بنادي بيه، وده اللي أنا قلته في المقدمة هنا. الثلاث أسئلة أنا حطيته قدامكم، هل نيو رامسيس كولج هتصبح مدرسة رائدة؟ كن أنتوا تنظموا المحاضرات دي الأسبوعين دول، أنا في رأيي دي سابقة، في رأيي الشخصي دي سابقة. أرجو إن أنتوا تقدروا تكملوها، إن أنتوا توقفوش عند هذه الخطوة. انتهيت عند الجملة اللي بقولها، إنه الطلبة ضحية سلبياتنا كما أنهم ضحية سلبيات الأبوين. لابد أن نفهم ونعي أن ردود أفعالنا للطلبة، رد الفعل بتاعي، مبني على ما حصلت عليه وما زرع فيا نتيجة لمشاهدة آخرين في مراكز سلطة نفسية. يعني إيه اللي أنا عايز أقوله؟ عايز أقول إنه قيمي في الحياة، سلوكي، مبادئي اتكونت جوايا نتيجة مشاهدة ناس آخرين. الإنسان مش دريان بكده، الإنسان يعتقد إنه هو صنع نفسه. المفروض إن أنا ألعب دور كبير في صنع نفسي، لكن الواقع، أنا بتكلم عن الواقع دلوقتي، الواقع السلبي المؤسف، إن الإنسان المدرس أو أي إنسان يعتقد إنه صنع نفسه. هو لا يدري إنه مصنوع، وإنه حصيلة وحصاد ما شاهده أمامه في المجتمع، في الصغر من أبوه وأمه، ثم من المدرس، ثم أي إنسان آخر في مركز سلطة نفسية اللي أنا سميته من بارح The Significant Others، الناس المهمين. الواقع بيقول إن أنت ما صنعتش نفسك. الحاجة اللي أنا بنادي بيها أن تصنع نفسك، أن تقف، تتوقف وتتساءل وتبحث فيما ورثت من الآخرين. هؤلاء الآخرين هم الأهل والمدرسين وغيرهم، significant others. إذا نشأنا في مكان يسمح لنا بحرية التعبير عن النفس، حرية الحوار، لو البيت اللي نشأنا فيه في حرية تعبير عن النفس، حرية حوار، فسوف نوفر نفس الشيء للطالب. هيبقى جوانا رغبة إن الطالب يحاور ويتحاور ويعبر عن نفسه، لأن أنا جاي من الخلفية دي، ده اللي أنا بسلك بيه في حياتي. إذا كان الأسلوب الذي تربيت عليه هو العقاب والضرب، فسوف أستجيب للطالب بنفس الأسلوب. لابد أن نفهم قوة وتسلط هذه العوامل، لها قوة هائلة وتسلط هائل على السلوك في الفصل. فسوف هرجع جملة، أرجو أن نفهم قوة وتسلط هذه العوامل، ما نسميه عوامل التنشئة أو النشأة. بمعنى إذا تربيت في منزل وكان ما يقول أبويا لا يناقش، رأي منزل من السماء لا يناقش، فسوف تكون هذه طريقة معاملتي مع مش بس الطالب لكن مع الآخرين، مش عايز حد يناقشني. وطبعا ما بقدرش أقول كده في الحياة خارج جدران البيت، لكن بقدر أقولها للمساكين الضحايا اللي معايا. أنا دايما بسمي اللي معايا في البيت الضحايا بتوعي، يا إما بنيتهم يا إما هدمتهم، فهم السجنائي. زوجتي سجنتي وأولادي سجنائي، إما أن أبنيهم وإما أن أسعى وأساهم في هدمهم. فبطلع عدم الحوار دوت أكثر مكان في السجناء بتوعي. المدرس عنده جهتين من المسجونين، الأسرع البيت بتاعه نمرة واحد، وأخيرا لقى 30-40 واحد قاعدين قدامه في الفص، دول بتوعه في الساعة دي أو 50 دقيقة دي هم أسرى لي. ده اللي بيحصل، وأعتقد أن أنا كمدرس عندي الحرية أن أعمل فيهم اللي أنا عايزه. أنا مش بقول أنه ده اللي بيحصل ده، أوكي؟ أنا بقول أرجو أنه ده ما يحصل. أنا مش بقول أن ده اللي بيحصل. على أنا ما شفت المدرسين معايا في نشأتي أنا. ده كان والدي يعتبر محاولة الحوار هي تهديد للسلطة المطلقة التي يمنحها لنفسه. فسوف أرى ردود أفعال الطالب في الفصل تهديد لكياني. ويليام جلاسر قال لنا كلمة جميلة قوي، قال إن المشكلة الأولى للمدرس هو اعتبار أي تصرف من الطالب تهديد للسلطة المطلقة الممنوحة له من الله. إنه أول رد فعل جواه يعني نتيجة لأي تصرف طالب، مش تصرف مش زي حسب المسطرة، أول إحساس إحساس بالتهديد. في محاضراته للمدرسين قال لهم أرجوكم لا تشعروا بهذا التهديد. فكر دايما، هل أشعر بالتهديد من هذا التصرف؟ وإذا كنت تشعر بالتهديد حاول مع نفسك أن تتخلص من هذا الإحساس. إحساسي بالتهديد نابع لأني اتربيت في بيت مع أب لا يقبل الحوار ويعتبر أي محاولة الحوار هي تهديد للسلطة بتاعته، السلطة المطلقة. إيه رد فعلي لما أشعر بالتهديد؟ إيه رد الفعل بتاع المدرس؟ الثورة والهياج، هو ده الرد الفعل. لما أشعر بالتهديد في الفصل أول حاجة جوايا الثورة والهياج. طب أنا هوريه بقى هو مين، أو أنا مش هسمح بدوت يحصل، في ثورة وهياج. إذا كان أبويا وأمي تعودوا أن ينظروا إلي بطريقة معينة علشان يدخلوا الرعب في قلبي، أنا عملت حاجة غلط يبحلقولي وبستولي بعنيهم علشان أتوقف، ينظروا إلي بطريقة تسبب لي خوف أو رعب أو تحقير أو استهزاء، بدون أن أدري سوف أفعل المثل. بدون أن أدري أمي كانت أوقات لما تكلمني تعمل لي كده. شفت لما جبت ابني، وأنا كنت أهيدس، كنت أعرف إنها تعمل لي كده. شفت أول ما جبت ابني الأول، عندنا ولدين نمرة واحد، لقيت نفسي بعمل كده. الفكرة إن أنا توقفت تساءلت ليه أنا بعمل كده؟ لأني شهدت، لأني اختزنت، ودلوقتي بخرب. 20 سنة مع أمي، 22-23-24 بختزن. طبعا لازم الكمبيوتر يخرج النهاردة من الهارد داتا بتاعه. فالفكرة إنه لازم تتوقع وتتساءل. ده اللي أنا بطرحه على أفكاركم النهاردة، على عقولكم. توقف وتساءل بس. إذا كنت في بيتي أعطيت اهتماما في صغري والإيقان أني شخص له قيمة ودور في الحياة، فسوف أعامل الطالب هكذا وأتوقع منه أنه هو نفسه يؤمن أن له قيمة ودور في الحياة. هناك مشكلة إنسانية أسميها مشكلة الوراثة. في مشكلة إنسانية. ما هي مشكلة الوراثة؟ القضية التي تبعث على الحزن هو أن البشرية تورث بعضها البعض وتورث أجيالها، جيل يورث جيل صفات خلقية نفسية سلوكية سلبية، وهكذا دون أن ندري نصبح نحن حلقة في سلسلة تورث صفات سلبية. يعني أهلي توارثوا من أهلهم صفات نفسية وخلقية وسلوكية سلبية، هم زرعوها فيا بدون أن أدري أنا تشربتها، لم أتوقف ولم أتساءل ووصلتها لأولادي وأولادي وصلوها لأولادهم. دي تعاسة البشرية. القانون ده موضوع وكأنه قانون أعلى منا، وأنا أعتقد أنه أعلى منا، إنه أننا نترك في تعاستنا أننا نورث لمن بعدنا أمراضنا. دي تعاسة بشرية هائلة، لو توقفنا وقفنا عندها سوف نشعر بحزن شديد. إن أهلي دون أن يدروا يورثوني سلبياتهم، وأنا رغم إدراكي لهذه السلبيات دون أن أدري أورثها لمن بعدي. إحنا بشر تعساء في رأيي، إحنا تعساء البشرية كلها نورث أنماط سلبية لمن بعدنا. أنا بقول مش محكوم علينا كده، لكن الواقع بيقول إننا محكوم علينا كده. لماذا؟ لأنه لا أحد فينا يتوقف ويتساءل عن هذه الصفات والخصائص التي ورثناها من أبائنا ونورثها لأبنائنا سواء في المنزل أو في المدرسة. في رأيي لا أحد، أو قليلين إذا صح التعبير، مش عايز أبقى مطلق دائما، قليلين من يمتلكوا الشجاعة ليتوقفوا ويتساءلوا فيما توارثوه من أنماط من عادات وتقاليد. وكأن التوقف جريمة، كأنه مجرد أن أتوقف وتساءل جريمة. مجرد التوقف يسبب لبعض منا رعب نفسي واهتزاز لكل ما آمن به بطريقة عمياء، فيفضل هذا الشخص أن يجري بسرعة ويهرب من التوقف والتساهل ويكمل في الأنماط السلبية. هل ده أنا بشوفه كل يوم في المقابلات المشهورية؟ نعم، بشوف حاجات غريبة جدا. شخص عايش في تعاسة لأنه توارث أمور معينة ولا يقف ولا يريد أن يتساءل، وعندما أطلب منه أن يقف ويتساءل بيستغرب جدا وكأني بطلب منه حاجة المراحل هم في عمره يفكر فيها، يمكن حاجة وكأنها مستحيلة الحدوث، إنه توقف وتساءل لكي ما تغير الموقف، لكي ما تتخلص من تعاستك. المشكلة الأكثر حزنا هو استسلام الشخص اللي أنا بتكلم عنه دلوقتي، استسلام الشخص للصفات السلبية الكائنة بكيانه، وكأنه مسلوب الإرادة ولا يستطيع تغييره. هذا الشخص يعتقد بكل نفسه ويؤمن إيمانا قاطعا أنه هكذا وسوف يظل هكذا، وكأنه محكوم عليه أن يعيش كل هذه الحياة بأنماط سلبية. في رأيي بهذا يفقد الإنسان خاصية أساسية في إنسانيته. ما هي هذه الخاصية الأساسية؟ ما أسميها السعي، the endeavor، السعي. خاصية أساسية موضوعة في الإنسان اسمها السعي، المحاولة للأفضل. في كلمة بالإنجليش معلش أقولها لأنها تعبر عن ما أريد أن أقوله وأحاول أترجمها، ده بتعبر عن فكري وما أؤمن به. جملة بتقول we have to be and to be is to try، يعني لابد أن نكون، ولأننا كائنين فلابد أن نسعى. we have to be، ما عندناش اختيار غير أن احنا نكون، ما عندناش اختيار. حدش بيسألنا لما بنيجي العالم، لا الله بيسألنا ولا أهلنا بيسألون. ف we have to be، لابد أن نكون. لكن في هذه الكينونة وهذا الوجود وضع الله خاصية في هذا الإنسان، خاصية جميلة هي خاصية السعي. فالله لم يتركنا سجناء لأنفسنا،